إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته. شهر رمضان عظيم عند الله عز وجل، وله فضل عن بقية الأشهر، ومن أدركه فقد أدرك نعمة من الله عز وجل يمنها على من يشاء من عباده. وإدراك شهر رمضان يتفضل الله عز وجل به على بعض الناس ليرفع درجاتهم في مستقر رحمته. وهذا الشهر له أسماء كثيرة، منها شهر القرآن وشهر الرحمة وشهر التوبة، وكذلك شهر الزكوات أو الصدقات. فمن نعم الله عز وجل أن يمهلنا إلى أن ندرك هذا الشهر، وذلك يتبين في القصة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيا النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكان أحدهما مجتهد في العبادة، وغزا هذا المجتهد ومات شهيدا. بعده بسنة مات صاحبه، وهو كان مقتصد على الطاعات وعلى الأمور البسيطة وليس مجتهد، ومات على فراشه. فرأى بعض الناس أو بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يوم القيامة، ثم أن هذا الرجل الذي مات متأخرا ولم يكن مجتهد في العبادة أنه يدخل الجنة قبل صاحبه الذي مات شهيدا. فتعجب هذا الصحابي رضي الله عنه وقص هذه القصة على الصحابة، وتعجبوا الصحابة كيف يكون دخول هذا الرجل الغير مجتهد في العبادة ومات على فراشه، كيف يدخل الجنة قبل صاحبه. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: مما تعجبون؟ ألم يمت بعده بسنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم يدرك رمضان وهذا الشاهد؟ ألم يدرك رمضان؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا من الصلوات؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده ما بينه وبين صاحبه كما بين الأرض والسماء، في رفع الدرجات. بهذا الإمهال الذي أمهله الله عز وجل بعد صاحبه وأدركه رمضان. فهذا الرمضان الذي نحن الآن فيه يرفع الدرجات إذا استغلناه استغلالا صحيحا. ومن هذه الاستغلالات أن نستغله بكثرة الصدقات. كما أن كثير من الناس يستغلونه بكثرة القراءة، قراءة القرآن وكثرة الصلوات، فكذلك ينبغي على الناس أن يستغلوه بكثرة الصدقات. وهل يجوز أن أستغل وأتصدق في رمضان ما لا أتصدق في غيره؟ نعم. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني أكرم الناس، وأجود ما يكون وهو إيش؟ في رمضان. يعني يزيد جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان. إذا دخل رمضان فينبغي علينا يا رعاكم الله أن نجتهد وأن نتصدق ونزيد في الصدقات في هذا الشهر ما لا يزيد ما لا نتصدق في غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنتم كرماء، أنتم أصحاب جود، لكن ينبغي أن الإنسان يكثر من الصدقات طبعا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الشهر. فضل الصدقة عموما عظيم، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها برهان ودليل صدق على إيماني وعلى صحة إيمان الرجل. فبين المنافق والمسلم والمؤمن عند الصدقات تجد المنافق يتصدق رياء وسمعة، إذا تصدق وتجد عليكم السلام وتجد المسلم إنما يتصدق قربة لله عز وجل. لذلك ورد في الحديث أن الصلاة نور والصدقة إيش؟ برهان. برهان على إيش؟ برهان على صدق الإيمان، لأن هذا المال محبب إلى النفوس بطبيعة البشر وفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. تجد حتى الصغير يحب المال، تسأل كيف لا تعلم، فيبتليك الله عز وجل بإخراج هذا المحبوب لله عز وجل تقربا إلى الله عز وجل. فعلى قدر تضحيتك بهذا المحبوب المال يكون قربك إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ابتلى إبراهيم عليه السلام بابنه وكان أحب الناس وأحب الأشياء إلى قلبه، فلما زاحمت محبة إسماعيل محبة الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بأن يقتل ابنه. بفضل الله عز وجل نجح إبراهيم بتقديم هذا المحبوب لله عز وجل قربة لله، لكن الله عز وجل جعل تلك المعجزة أن السكين لم تقطع، وصدق إبراهيم الرؤيا ونجح في الاختبار. ونحن لا يبتلين الله عز وجل بأبنائنا، فما نستطيع على ذلك البلاء، لكنه ابتلانا ببعض أموالنا نخرجها تقربا إلى الله عز وجل، وجعل من الأجور ورفع الدرجات ما يترتب على تلك الصدقات، جعل المغفرة للذنوب بأن تتصدق. فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال والمتصدقين والمتصدقات، آخر الآية إيش قال؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه من الأعمال التي يغفر الله عز وجل لك من الذنوب. كم لنا من الذنوب؟ الذنوب ليست معناها ارتكاب المحرم، الذنوب معناها التهاون في الواجبات، هذا وهذا. إن سلمنا من ارتكاب المعاصي أو الوقوع في المحرمات ننظر إلى أداء الواجبات فنجد فيها التقصير. صلاتنا تحتاج إلى تكفير من تقصيرنا في صلاتنا، لذلك يروى عن بعض السلف أن استغفارنا يحتاج إلى إيش؟ إلى استغفار. فالواجبات أداؤها فيها نقص وليست على الوجه الكامل، غير الأمور الأخرى. فهذه ذنوب تحتاج أن نكفر هذه الذنوب فتكفرها بالصدقة. المؤمن كما ورد في الحديث أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. تعلمون أن يوم القيامة تقترب الشمس حتى تكون على رؤوس الخلق مقدار ميل،
وأقل وأكثر المسافة أنه ميل المسافة، وبعضهم قال ميل المكانة. قلنا بأنه ميل المسافة يعني كيلو وستمائة متر تقريبا أو كيلو ونص على رؤوس الخلائق. في تلك الساعة تبحث عن ظل تستظل به عن تلك الشمس وحر الشمس.
السلام
عليكم. السلام عليكم. ورد في الحديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم إيش شماله ما تنفق يمين. فالصدقة بالخفاء تكون سبب بأن يكون لك ظل يوم القيامة. والمؤمن كما ذكر في الحديث المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك الصدقة في صدقة مستمرة وفي صدقة تكون يعني في وقتها، فاحرص على الصدقات التي أجرها يستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأعمال كلها تتوقف إلا بعض الأعمال. إذا مات ابن آدم، وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من إيش؟ من صدقة، من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو له. العلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما يستطيع عليه أحد إلا من وفقه الله عز وجل. والولد الصالح، هؤلاء الناس كثر وأبنائهم الصالحون قليل، فأسهل طريق أن تجعل لك وتضمن صدقة جارية، فهي من الأعمال التي تجري بعد موتك. والإنسان لما خلقه الله عز وجل ومنذ أن يبلغ ويمشي عليه القلم محاسب بأعماله إن كانت حسنة أو سيئة إلى أن يموت، هذه وقت زراعتك، وقت زراعتك لحصادك في يوم القيامة هو عمرك. لكن من فضل الله عز وجل جعل لك الأعمال أو بعض الأعمال منها الصدقة، فاحرص ألا تموت إلا ويبقى لك صدقة جارية بعد موتك، فهي من الأعمال التي تجري بعد موت الإنسان. كذلك الصدقة من الأعمال التي توصل إلى البر. يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش مما تحبوا. الوصول إلى البر والصلاح والنجاة لا يكون إلا ببذل هذا المال والتقرب به إلى الله عز وجل. كذلك المال الحقيقي لك هو ما تقدمه في هذه الحياة الدنيا، أما ما تخزنه وتجمعه في رصيدك إنما هو لغيرك. وهذا حال كثير من الناس، نجتهد ونحرص كل الحرص بأن نجمع الأموال، وكلما زادت الأموال فرح من الورث، لأن هذا المال سيكون له وليس لك أبدا في الحقيقة، ولن تنتفع به إذا مت وهو موجود عندك. نعم قد تسلم من السؤال عن الإنفاق، لكن تسأل عن السؤال كيف كسبته، وفي ماله من أين اكتسبه، وفيما إيش أنفقت. واضح؟ فيسألك الله عز وجل طيب أنت راح تسلم بالإنفاق وتقول يا رب أنا مت ولم أنفق، لكن تسأل عن كيف كسبته، ويأتي عند الورثة حلال له وأنت تحاسب عليه. فمالك الحقيقي أن تتصدق به وتقدمه بين يديك أمام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من وارث من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. نحن لا ندعو بأن تترك أبنائك عالة فقراء، لا، لكنك لا تمهل هذه النفس حتى إذا بلغت الحلقوم أردت أن تتصدق. وعند العلماء أن الإنسان إذا في مرض الموت ما له حق أن يتصرف في ماله إلا بالثلث وهو مالك. أقول لك لأن بمرض الموت يسمونه المرض المخوف، إذا مرض المرض المخوف ليس له حق أن يتصدق بجميعه، لك الثلث. وتجد الورثة يستبشرون وتضيق بهم الضائقة إذا تصدقت. ولذلك كانت صدقة الصحة والعافية أفضل من صدقة المرض عند الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. نفس حالنا الآن، صحيح يعني لست بمريض، شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. إذا تصدقت وهذه حالك صحيح شحيح تبحث عن المال تخشى الفقر تأمل الغنى وتتصدق، هي خير من أن تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. صحت صدقة الذي أنفق وهو صحيح أفضل من صدقة الذي هو على فراش الموت عند الله عز وجل. أن يقدر هذه الصدقة من ويتقبلها من هو الله عز وجل. فالله عز وجل لما يراك وأنت على فراش الموت تتصدق بألف دينار، ورجل صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى مع هذا يتصدق بألف دينار، هل يستوي هذا مع هذا عند الله؟ أبدا. صدقة هذا الرجل أفضل عند الله عز وجل من ذلك الرجل الذي على فراش الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم ألف إيش عند الله عز وجل. واحد صدق بدرهم أجره عند الله، الله عز وجل ما يحتاج إلى أموالنا، نحن نحتاج إلى هذه. فهذا الرجل الذي تصدق بدرهم عند الله أعظم أجر من رجل تصدق بمئة ألف درهم. كيف ذلك يا رسول الله؟ سأله الصحابة، قال ذاك رجل لا يملك إلا إيش درهمين، فتصدق بإيش؟ بنصف ماله، ما تملك إلا درهمين. ومع هذا هذه تكون المحبة والتعلق بالمال أكثر، ومع هذا تتصدق به، هذا يدل على إيش؟ والصدقة إيش؟ برهان. والصدقة إيش؟ برهان. كل ما تعلقت النفس بالمال وتصدقت به يدل على قوة إيمانك. هذا ما عنده إلا درهمان، تصدق بدرهم، وذاك عنده أموال كثيرة تصدق بعرض أو ببعض ماله مئة ألف. كما يأتي عند رجل عنده ملياردير ويتصدق مئة ألف، مئة ألف بالنسبة للمليار كم؟ ولا شيء، هيكون خدمة حتى يمكن تأتي بالدوانية يمكن أعطيك إياها ولا يحس بها ولا يحسبها. لكن تجي عند رجل فقير يقول والله لا أملك إلا 20 دينار، وعندي 20 بطعم أهلي، فخذ 20 دينار. عند الله عز وجل هذا أفضل منها. فالشاهد أن الرجل إذا تصدق الآن وهو صحيح يحب المال أفضل من أن يؤخر حتى إذا بلغت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لي فلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. بالنسبة للصدقات، يعني قد يشوش البعض على البعض فيقول يا أخي صدقتك ما تصل إلى الفقراء، هذه الصدقة التي تتصدق بها أو تعطيها بعض الجمعيات الخيرية. أنا أبشركم بالجمعيات الخيرية شغلها مقنن بإذن الله عز وجل بعد هذه القوانين التي وضعتها الحكومة جزاهم الله خير، يعني صار يعني الأمر شبه يقين أن يتصل إلى الفقراء والمحتاجين، فلا يدخل دينار إلا بفضل الله عز وجل، الحكومة والدولة تعرف وأين يذهب. حتى في الدول برا ما يستطيع أن يبنوا شيء إلا بعلم الوزارة، وزارة الخارجية، وهكذا الأمر مقنن ومضبوط بفضل الله عز وجل، ولا تلتفتوا للمشككين. لكن لو فرضا وسوس إليك البعض وقال صدقتك لم تصل إلى المستحق، فلك أجر. استمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رجل قال لا أتصدقن الليلة، فخرج فتصدق، فلما أصبح قال تصدق اليوم على سارق. قال على سارق، يعني كأنه يعني وقع في نفسه أن الصدقة لم تقع في محلها ولم يأخذ عليها أجر. فلما جن عليه الليل قال لا أتصدقن الليلة بصدق، فتصدق فخرج وتصدق على بغي، امرأة زان. ثم لما أصبح قال تصدق اليوم على بغي، امرأة زان، قال على بغي، فكأنه وقع في نفسه أن هذه لا تقبل. ثم لما جن عليه الليل قال لا أتصدقن الليلة، فلما خرج تصدق على غني. فلما أصبحوا قال الناس تصدق اليوم على غني، قال إنني لله وإنا إليه راجعون، على سارق وبغي وغني. فكأنه رأى أن هذه الأمور ما لها أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل السارق أن يتوب عن سرقته ويترك السرقة، ولعل البغي أن تعف نفسها عن هذا العمل، ولعل الغني أن يتعظ ويتصدق على الفقراء. فالشاهد أن الصدقة حتى لو وقعت في يد غير مستحقيها فإنك بإذن الله عز وجل مأجور عند الله عز وجل على حسب النية. ومن أفضل فضائل الصدقة بأن الله عز وجل قال في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن هذه الصدقة الحسنة الصدقة تتضاعف إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. ومن المعلوم كما في سورة الأنعام قال الله عز وجل من جاء بالحسنة إيش فله عشر أمثالها، وهذه من خصائص هذه الأمة للعلم، هذه من خصائص هذه الأمة، بأن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، وأما الأمم السابقة من اليهود والنصارى الحسنة بمثلها. فكيف التوفيق؟ وفي حديث من قرأ حرفا من كتاب الله قال له إيش؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له إيش؟ معروف أن الحسنة بعشر أمثالها. وكيف يذكر الله عز وجل في هذه الصورة صورة البقرة بأن هذه الصدقة تتضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ قالوا العلماء أن هذا خاص بالصدقة، من فضل الصدقة على الحسنات الأخرى. فأفضل شيء أن يكون أن تكون الحسنة نفعها متعدي، فالصدقة التي نفعها أو العبادة التي نفعها متعدي، يعني متعدي للغير، نفعها متعدي للغير، أفضل من العبادة، طبعا النفع نتكلم على النفع، عن أفضل من العبادة التي نفعها قاصر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من إيش؟ من فضل العبادة، يعني العلم الزائد النفل أفضل من العبادة، وخير دينكم الورع. فطلب العلم أفضل من الصيام، أفضل من الصدقة، عفوا من الصلاة. لما؟ لأن طلب العلم منفعته إيش؟ متعدد. وكما لا يخفى عليكم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي في حاجة أخي خير من إيش؟ أن أعتكف. لما؟ لأن الاعتكاف منفعته إيش؟ قاصر، وقضاء حوائج الناس نفعها متعد. فلذلك كانت الصدقة هي على رأس العبادات وأفضل العبادات، لأن نفعها متعدي، وهي من العبادات التي يتضاعف أجرها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بل أن رجل أن امرأة وقيل شيخ من بني إسرائيل غفر الله له يعني ذنوبه كلها وأدخله الجنة بصدقة بسيطة. البغي المرأة، في رواية أنه شيخ، وفي رواية أظن عند مسلم أنه أنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت عند بئر فوجدت كلبا يلهب من العطش، فقالت أصاب هذا الكلب ما أصابني، فنزلت في البئر وأخذت خفها وملأته ماء، ثم صعدت وسقت الكلب فغفر الله له. انظر يرعاك الله إلى العبادة، إلى مكونات هذه العبادة. المتصدق من؟ بغي، امرأة صاحبة ذنوب. المتصدق عليه من؟ كلب، ليس مسلم، ليس إنسان، كلب. والصدقة إيش؟ ماء، كل الناس يقدر على الماء. والأداة التي قدمت إيش؟ خف. ومع هذا غفر الله لها كل ذنوبها. فالله عز وجل لا ينظر إلى تعظيم المال والتصدق به، إنما ما يقع في قلبك من الخضوع والذل والرحمة لهؤلاء المساكين، فيكون سبب بدخولك إيش؟ بدخولك الجنة ومغفرة الذنوب. أختم بمسألة، هل الأفضل الصدقة صدقة السر أو صدقة العلن؟ الأصل أن صدقة السر الخفاء ولا يعلم بك أحد هي أفضل، لأنها أقرب وأدعى للإخلاص، وتكون بينك وبين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. هذا الأصل أن الصدقة صدقة السر أفضل. وكذلك بالحديث الذي ذكرنا قبل قليل، سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق إيش بيمينه حتى لا تعلموا شماله ما أنفقت. يعني هذا يعني من باب المبالغة في إخفاء الصدقة. لكن قد تتساوى الصدقة صدقة السر وصدقة العلن، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة الذين قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الله عز وجل الذين يتصدقون بالليل والنهار سرا وعلانية ولم يفعل. لكن في بعض الحالات تكون صدقة العلن أفضل من صدقة السر، وذلك إذا كانت هذه الصدقة فيها تشجيع للغير أن يتصدق. فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ورأى عليهم الفقر فأرادوا أن يرحلوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرحلوا حتى يعطيهم شيء من الصدقات، فحث الناس على الصدقات فلم يتقدم أحد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق، فحث الناس مرة أخرى ولم يتقدم أحد، وحث مرة أخرى فقام رجل بمال يحمله بيديه وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تشجعوا وقاموا يتصدق، فتح الباب فكان أول واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهذا يستفاد منه يا رعاك الله بأن الصدقة صدقة العلن والتشجيع، إذا كانت التشجيع للتشجيع والاقتداء فإنها إن شاء الله تكون أفضل من السر، وهذه قد تكون في بعض الحالات، يعني في بعض الحالات تكون إظهار الصدقة أفضل من إخفاء الصدقة. وبهذا نكتفي، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعيننا على عبادته، وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك بأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.